بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت.
نعم، فدل هذا على أن حافظ القرآن ينبغي أن يتعاهده وأن يداوم قراءته حتى لا ينسى. ولهذا لا طريقة لتثبيت الحفظ أعظم من طريقة التعاهد. ولهذا فالحافظ القرآن عليه بأمرين: الأول التثبيت، الثاني التعاهد. الأول التثبيت. ما معنى التثبيت؟ أي أنه إذا حافظ القرآن فإنه لا ينتقل من جزء إلى جزء، ومن مقدار معين قد أعده للحفظ أو رتب الحفظ إلى جزء آخر إلا إذا ثبته، فيتقن هذا الجزء أولا ولا ينتقل منه إلى غيره حتى يثبته تثبيتا قويا، لا يتعجل، لأن البعض يتعجل وينتقل من وجه إلى آخر من وجه إلى آخر بمجرد ابتداء الحفظ. إذا حفظ أول ما يحفظ ينتقل إلى غيره. ولهذا كان بعضهم يضع طريقة الكتابة، وأنه يكتب مثلا 20 مرة 30 مرة 40 مرة على حسب ما يلزمه الشيخ بذلك أو ينصحه الشيخ بذلك، وبعضهم يقول كرره 100 مرة. المهم الحاصل أن الإنسان لا ينتقل من قدر إلى آخر إلا إذا ثبته، لأنك إذا انتقلت إلى آخر من غير تثبيت نسيت الأول، فلا بد من التثبيت جيدا وأن تقلل القدر المحفوظ. وناس يتفاوتون في هذا القدر على حسب استعدادتهم الذهني. الأمر الثاني التعاهد. التعاهد أي أنه يتعاهد محفوظه ولا يتركه، فمحفوظ اليوم إذا أراد أن يحفظ غدا فإنه يأتي بمحفوظ اليوم مع الغد وهكذا، ثم يجعل له وردا في المراجعة ثم وردا في الحفظ الجديد، فلا يترك المراجعة أبدا. فالمراجعة والحفظ منهجان ثابتان يوميا، يراجع يحفظ، يراجع يحفظ، يراجع، يراجع القديم ويحفظ الجديد، يراجع القديم ويحفظ على ويحفظ الجديد. والناس يتفاوتون في هذا. المهم العنوان واحد، وهو ثبت محفوظك أولا قبل الانتقال منه إلى غيره. الأمر الثاني أكثر من المراجعة. يبقى منهج التثبيت التعاهد، ثبت ما حفظت، تعاهد ما حفظت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. ومما يثبت على الحفظ أمور كثيرة، منها أن يكون حفظك على شيخ متقن، لأن عرض الإنسان القرآن على شيخ هذا يثبته. منها الصلاة بالقرآن، فإن الصلاة من أعظم ما يثبت أيضا القرآن في القلب. منها عرض القرآن الكثير على غيرك، على صاحبك، على زوجتك، على ولدك، لأنه فرق بين أن يكون الإنسان يراجع لنفسه أو أن يراجع على غيره. منها المسابقات، فإن المسابقات هذه من الوسائل القوية التي تثبت القرآن، لأن المسابقات تقوم على الاختبار في المتشابهات والمنافسة وكذا، وهذا مما يثبت. وأعظم ذلك كله تقوى الله عز وجل والعمل بالقرآن، تقوى الله عز وجل والعمل بالقرآن، فإن العمل بالقرآن مع تقوى الله من أعظم المثبتات الإيمانية. ولذا نقول المثبتات للقرآن تنقسم إلى قسمين: مثبتات معنوية إيمانية وهي تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بالقرآن، وهذا مما يثبت القرآن في القلب ومما يحفظ الله عز وجل به عليك القرآن. الأمر الثاني المثبتات الحسية المادية التي ذكرناها من عرض القرآن على الغير ومن الصلاة به ومن دخول المسابقات الكثيرة بالقرآن والامتحان والاختبار فيه، فإن هذا يثبت إلى غير ذلك. المهم أن يكون معك يوميا المنهج القائم على الحفظ وعلى المراجعة وعلى المذكرة وعلى الملازمة، كما قلنا أربع كلمات لابد أن تكون معك يوميا: حفظ، مراجعة، ملازمة، مذاكرة. مذاكرة لابد يكون هذا معك يوميا، ووزع وقتك على هذا. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثني سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم الثقفي قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة بمنى فقال هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم وآمنت فاهتديت به. قال فإنه كان يصلي بمنى ركعتين.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى بن حفص قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال ما قال خرجنا مع ابن
قال
عمر
قال خرجنا
قال خرجنا مع ابن عمر فصلينا الفريضة فرأى بعض ولده يتطوع فقال ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلها ولا بعدها. قال ابن عمر ولو تطوعت لأتممت.
الحديث الأول حديث الصلاة بمنى ساقه أحمد بإسناد عن داود بن أبي عاصم الثقفي قال سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى فقال هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ويعلم أنه سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي طريقة عرض، وهذا من حسن التعليم، هذا من حسن التعليم أن الإنسان قد يعرض الشيء بما يشوق، بما يحيي في القلب معنى يريده، فيقول هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم وأمنت فاهتديت به وبسنته واتبعته، وهل هداية إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل استقامة إلا بأن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما لك في كل أحوالك في كل شؤونك، فلا تخرج عن هديه ولا عن طريقته، فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سلك طريقا غير طريق رسول الله فهو مسدود مردود مهما كان. أما طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابة رسول الله فهو الطريق الوحيد الذي يسلم إلى النجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فلهذا قال نعم وآمنت فاهتديت به. قال فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. بمنى الحاج يصلي بمنى يوم الثامن، وهذا بقاء في منى مسنون، يصلي به الظهر بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم ينطلق إلى عرفة فينزل بنمرة قبل الزوال، ثم من بعد الزوال يكون بعرفة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يصلي حتى إذا غربت الشمس نفر إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء حيثما وصل تقديما أو تأخيرا، ثم يصلي بالمزدلفة الصبح، ثم بعد ذلك يأتي وينفر قبيل الشروق فيأتي منى فيرمي بها الجمرة، الجمرة جمرة العقبة الكبرى، ثم يأتي بعد ذلك إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يعود على حسب إن أدركته الصلاة بمكة يوم النحر صلى، وإلا صلى بمنى. وقد اختلفت الروايات هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة الظهر أو بمنى، ثم يبقى في منى بعد ذلك يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى يرمي الجمرة ظهرا لمن أتم، ولمن تعجل فإنه ينفر بعد أن يرمي الجمرة يوم الثاني عشر بعد الزوال، فيكون في منى يوم العاشر يصلي بها الصلوات، ويوم الحادي عشر، ويوم الثاني عشر إن تعجل فإنه يرمي بعد الزوال ويمضي. أيام منى هذه هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ما قاله ابن عمر، وهذا من غير خلاف بين العلماء أن النبي صلى في منى ركعتين، وإنما تنازعوا هل صلى النبي في منى ركعتين نسكا لأن النسك يقتضي هذا، أو سفرا يعني العلة في ذلك السفر، أو العلة في ذلك النسك. من رآه نسكا أنه صلى ركعتين نسكا، رأى أن هذا القصر يكون لأهل مكة ولغير أهل مكة يكون للجميع لأنه نسك، ومن رأى أن ذلك من أجل السفر فرأى أن أهل مكة يتمون، أهل مكة يتمون، وأن غيرهم يصلون ركعتين، وذلك بقي على عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان ظهرا منه، صلى سنين في بدء خلافته على هذا صلى ركعتين، ثم بعد ذلك صلى أربعا رضي الله عنه. لما صلى عثمان أربعا رضي الله عنه اختلف أهل العلم في العلة التي من أجلها صلى عثمان أربعا. معلوم أن عثمان يعلم هدي رسول الله، فهي ليست من السنن الخفية، والدليل على ذلك أنه صلى سنوات بمنى أربعا، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعا. فما الذي حمل عثمان رضي الله عنه على صلى ظهرا من وصدرا من خلافته ركعتين وصلى مع النبي ركعتين؟ فهذه من السنة التي لا تخفى على عثمان، صلىها فعلا، ولذا فقد أتمها رضي الله عنه لأمر رآه اجتهد فيه. واختلف أهل العلم في العلة التي من أجلها أتم عثمان رضي الله عنه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح كلام أهل العلم في ذلك وبيان العلل، فمنهم من قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين تيسيرا على الأمة وكذا من باب الرخص، وأراد عثمان رضي الله عنه أن يأخذ بالأشد والعزيمة وكذا، فلهذا صلىها أربعا. قال ابن حجر وقد صحح هذا الوجه ابن القطان، وذهب إليه جماعة منهم القرطبي، ومنهم من قال بل إن عثمان لما فعل ذلك لأن الأعراب كانوا يحجون معه، ويخشى رضي الله عنه أنهم إذا رجعوا إلى بلدانهم أن يصلوا ركعتين لأن فهمهم قليل في هذا، وهذا أيضا أشير إليه في بعض الروايات أن عثمان رضي الله عنه علل بذلك. ومنهم من قال تأهل بمكة تزوج ولهذا صار غير مسافر، أقوال عديدة لعل الأقرب منها والله أعلم الوجه الذي جاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه راعى العوام وخشي أن يفهم عنه أن الصلاة ركعتان وليست أربع ركعات في الحضر أو في بلدانهم إذا عادوا إلى بلدانهم. على كل حال أيا كان تأويل عثمان رضي الله عنه فإنها من سنة الخلفاء الراشدين، أي جواز ذلك وليس اختيار ذلك، فاختيار ذلك اختيار ركعتين كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وكما صلىها أبو بكر وعمر وكما صلىها عثمان، هذا الاختيار، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن يجوز أن يصلي الإمام أربعا في منى، فإن قال قائل أبدا ما يجوز أبدا قلنا هذه سنة الخلفاء فعلها عثمان وأقره الصحابة على ذلك، أي أقروا الجواز. ومما يدل على ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في ذلك فقال هذا إن الخلاف شر، إذا رأوا الجواز وصلوا وراءه وما أحد من الصحابة تخلف، فدل هذا على جواز هذا الفعل، وإن كان الأكمل والأولى ما لم يكن هناك داع قوي الأكمل والأولى إتمام الصلاة قصر الصلاة في منى وصلاة ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولهذا يشير ابن مسعود إلى هذا القول، لكن صلاة أربع ركعات في منى هذا جائز. فإن قال قائل هذا ما يجوز وهذا يأثم وهذا كذا، قلنا لا، هذا فعل عثمان بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحد قال مثل الذي تقول، لا عثمان ابتدع في دين الله ولا فعل فعلا يقتضي إثما. إذا نفرق بين مسألة الجواز وبين مسألة الاستحباب والأفضلية. فالاستحباب والأفضلية هي القصر، وأما الجواز فيجوز أن تصلي أربعا. على القول أن ذلك إنما كان للسفر فلا إشكال، فإن الجمهور على جواز القصر، جواز الإتمام في السفر، ومن ذهب إلى ذلك عثمان وعائشة وجماعة من السلف، ومنهم من قال بأنه لا بد من القصر وأوجب القصر، وهذا وقول الجمهور في ذلك أصح. السنة نعم القصر، لكن لا يجب هذا القصر، وإنما مستحب، فمن أتم في سفره فصلاته صحيحة وجائزة ولا إثم عليه، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين كما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالصلاة بمنى وفعل عثمان رضي الله عنه. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد أن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم طردا للقياس، واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف الجمع، حتى أمر أحمد وغيره أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة. وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته الخمس إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل النسك. والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنا من المكيين أن يتم الصلاة كما أمرهم أن يتم لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة، حين قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعة، ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربعة، ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعة، ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه، لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا. انتهى كلامه.
وهذا الأقرب، هذا لعله الأقرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مكة وكان من المسافرين كان يقول أهل مكة: أتموا صلاتكم. فلما صلى في منى بهم هذه الأيام كلها وصلى في عرفة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، كما قالها في مكة، مع أنه حج معهم من أهل مكة من حج. نعم، فهذا الأقرب. نعم. أما الحديث الثاني وهو حديث: خرجنا مع ابن عمر فصلينا الفريضة فرأى بعض ولده يتطوع، فقال ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلها ولا بعدها، أي الرواتب. قال ابن عمر: ولو تطوعت لأتممت، لو كنت أتطوع قبل الصلاة وبعد الصلاة في السفر لأتممت. وهذه مسألة أيضا، وهي صلاة الرواتب في السفر مسألة خلافية بين أهل العلم، بل الجمهور على أنه يصلي في السفر الرواتب، هذا قول الجمهور، واستدلوا بالعمومات الواردة في ذلك، واستدلوا أيضا بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها إلى من جوف الليل، وقد قال ابن قدامة، وكأن يريد أن يجمع بين ما قاله ابن عمر وما نقله الحسن عن الصحابة، يقول: ما ذكره ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، وحديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها. على كل الأقرب في ذلك ترك الرواتب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق صلى وجمع بين الظهر والعصر في عرفة ولم يسبح بينهما، صلى الظهر والعصر بعرفة ولم يصلي لا سنة قبلية ولا بعدية كما جاء في حديث جابر عند مسلم، كذلك صلى المغرب والعشاء في المزدلفة ولم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولا قبل ذلك ولا بعد ذلك، مما يدل على أن المسافر ليس عليه رواتب. وأيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يصلي قبل أو بعد، والصحابة معه رضوان الله عليه، وكذلك كلا حديث ابن عمر أنه صلى مع النبي مع أبي بكر وعمر، وهذا مثل هذا لا يخفى. أما نقل الحسن عن الصحابة لعل هذا في التطوع المطلق أو يكون من اجتهاد بعضهم، هو يقول الصحابة كانوا، طيب هذا ابن عمر من الصحابة رضوان الله عليهم، فالأقرب أن المسافر لا يصلي الرواتب، إنما النفل المطلق له أن يصلي كما شاء، في النفل المطلق له أن يصلي كما شاء إلا أوقات النهي يتنفل، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على راحلته حيثما توجهت به راحلته، كان يصلي نفلته في السفر حيثما توجهت به راحلته، ويكثر صلى الله عليه وسلم من الصلاة. أما الرواتب لم يثبت أن النبي صلىها، أن النبي صلىها، ويصعب ويبعد أن النبي كان يصلي الرواتب في السفر ثم لا ينقل ذلك أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا وكيع. نعم.
في أن إيه؟ على الجواز هذا أقوى ما يكون، ليس ابن عمر فقط بل الصحابة كلهم كانوا يصلون مع عثمان في منى أربعا. إن هذا الخلاف شر. نعم، لأنه لو كان هذا لا يجوز لما تبعوه ولا أنكروا عليه، لكن هذا الخلاف شر. يعني يعني أننا لن نترك عثمان رضي الله عنه، لن نترك عثمان رضي الله عنه إذ يصلي أربعا ثم نقول نصلي ركعتين على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله أبو بكر وعمر، لا، هذا يحدث شرا في أمر جائز. حينما نخالف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نصلي وحدنا، هذا يفتح الأمة باب شر ويجرئ الناس على عثمان رضي الله عنه. لا، فلأن أصلي مع عثمان أربعا ويكون هذا وجها مرجوحا في هذا الموضع ولا أفتح باب شر، أولى من أن أصلي ركعتين على ما كان النبي يصليها صلى الله عليه وسلم وأفتح باب شر. وهذا الأمر في كل الأوجه التي تكون من هذا الباب. الإنسان لو مع إمام ويرى أن ما يفعله الإمام هذا مرجوحا بالنسبة له الاجتهاد يعني، و ما يراه هو يكون أرجح من فعل الإمام، يترك ما يرجحه إلى ترجيح الإمام ويتابع الإمام من جهة عملية، وإن كان الجهة العلمية أنه يبقى على ترجيح العلمي لا إشكال، لكن يتابعه، لأن الخلاف شر. ولهذا هذه صارت قاعدة عظيمة جدا 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 في هذا الباب، أن الإنسان يتابع الأئمة ولا يخرج عن الجماعة في المسالك، ما هو بلازم يخرج على السلطان، نقول تحريم الخروج على السلطان، تحريم الخروج على السلطان وتحريم مخالفة السلطان في مسائل الاجتهاد هذا من جهة عملية، يعني لو أن الإمام يضع للناس شيئا معينا وأمرا عاما، هذا الأمر هو اعتمد فيه دليلا، هو بالنسبة لي هذا الدليل مرجوح، لكن أنا لا أنزعه وأمتثل أمره في هذا طالما أن المسألة مسألة اجتهاد. لكن إذا كانت المسألة مسألة خطأ وصواب فلا أحد يتابع لمن في هذا، وعلى رأس هؤلاء الصحابة. فلو كان هذا الأمر غير جائز البتة لما قال ابن مسعود أصلي وراءه لأن الخلاف شر، لأنه لا يعتقد صحة هذا، والصحابة ينصح بعضهم لبعض. لكن في مسألة الأوجه هذه محل اجتهاد، فكانوا يراعون هذا الأمر، وهذا فقه عظيم جدا أن الإنسان يستفيد منه. ولهذا قال العلماء هل حكم القاضي يرفع الخلاف، وهل حكم القاضي ينقض بقاض آخر؟ مسألتين. الأولى، هل حكم القاضي هذا يرفع الخلاف؟ نقول إن قصدتم بجهة علمية فإنه لا يرفع الخلاف، يبقى الخلاف قبل عثمان وبعد عثمان، قبل عمر وبعد عمر. لو كان الخلاف علميا يرجع إلى أدلة، فاجتهاد الحاكم لا يرفع الخلاف من جهة علمية، يبقى الخلاف خلافا إذا كان له حظ من النظر، وطالما له حظ من النظر يبقى. أما من جهة عملية فإن حكمه يرفع الخلاف، بمعنى أنك لا تنزعه في حكمه، وإنما تلزم بحكم القاضي. يعني القاضي طلق هذه المرأة على قول هو يعتقد، فإن الطلاق ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ طالما أنه يرى وقوعه، أو العكس لا يرى وقوعه، وأنت ترى خلاف ترجيح السلطان، هل قضاء الحاكم هنا ينفذ ويثبت؟ الجواب نعم، يثبت وينفذ، ولا يرفع قضاء باجتهادك أنت، تلزم طالما أن مبناه على الاجتهاد وعليه. لا يصح لقاض آخر أن ينقض قضاء من سبق طالما أنه مبناه على الاجتهاد. أما إذا كان مبناه على الخطأ المحض، خطأ محض، فنعم ينقض، لأنه لا وجه له في الشريعة، لا وجه له في الشريعة، فيرفع حكم. ففعل ابن مسعود رضي الله عنه يدل على جواز ذلك، وأنه يصح، وإلا ما تبعه الصحابة رضوان الله عليه، لا ابن مسعود ولا غير ابن مسعود رضي الله عنه. نعم نعم. يأخذ ايه؟ مسألة الاختلاف في المسافة، والإمام يعتقد شيئا، وليكن القصر مثلا، أن مسافة قصر فصلى قصرا، واللي خلفه يعتقد أن ليست مسافة قصر، يتم، كل واحد على اعتقاد. لكن يا إخواني في مثل هذه المسائل بارك الله فيكم، كثير من الناس يرجح بالأقوال لا بالأدلة، بالأقوال بأدلة، بمعنى أنا أقصر من هنا في مثلا لبلقاس 15 كيلو أو المنصور، ليه؟ في من العلماء من يرى هذا ليس بصحيح ولا يباح لك هذا أصلا. لا ترجح بأقوال، تبو غيرك لا يرى الجواز، ليه؟ لأن من العلماء من قال كذا. لكن أنت طالب علم باحث المسألة ولك ترجيح علمي قوي تعتقد تدين الله به، وهذا الترجيح الذي أنت عليه عليه جماعة من أهل العلم، نعم. إنما الإنسان ما يستريح يقول والله أنا رايح بالقص أقصر لأنه هذا قول فلان أو قول علان، لا، أنا طالب علم، مسألة مبحوثة عندي، أقصر أو أتم ببحث عندي علم قائم على أدلة وتابعت فيه العلماء، هذا الذي أقوم بالتعبد لله عز وجل بما أعتقد وبما أرى. إنما لا، أصل هذا قول عند العلماء، هذا قول عند العلماء، لا، احنا لا نريد ان نفعل ما يفعل الاخوان والجماعات هذه، اهم شيء عندها قول عند العلماء، فالواحد يفعل ما يريد يقول هذا قول عند العلماء، وكان هذا قول عند العلماء ان هذا دليل، يعني لا، قول العالم شيء والدليل شيء آخر. هيقولك يعني هو ما اعتمد على دليل، ما كل دليل يعتمد عليه يكون صحيحا أولا من جهة الثبوت، أو يكون صحيحا ثانيا من جهة موافقة مناط المسألة. فكثير من الناس يفعل الشيء لأنه فعل بعض العلماء، طب خلفه الآخر، خلفه الآخر كيف ترجح؟ فلو أني طالب علم ترجح عندي شيء في هذا، ترجح عندي شيء في هذا بالأدلة، نعم أعمل به ويكون كل على اعتقادي. أنا إن صليت إماما فإنني أقصر، إن صليت مأموما وأرى القصر قصرت مع إمام المسافر، أرى الإتمام أتم، يبقى احنا في سيارة واحد، بعضنا يتم وبعضنا يقصر، لكن هذا يكون بناء على ماذا؟ بناء على أدلة. يعني أنا أسألك لما أتممت تجيبني بالدليل، وأنت تسألني لما قصرت أجيبك بالدليل. لكن بعض العلماء ما يصلح، هذا لا يجوز، هذا تقليد رجال دون معرفة الدليل. ولهذا لو قيل لك لما لم تقلد القول الآخر، لما لم تقلد أصحاب القول الآخر، أنت ما عندك حجة. مثل ما قال الشيخ مقبل لما دخل من يزعم السلفية الانتخابات وكذا، وقالوا عندنا مشايخ، قال طيب انت عندكم مشايخ وفي مشايخ اخرون خالفوا، لما لم تتابعوا من خالف وتابعتم من رأى؟ هذه واحدة. الامر الثاني ان الذين تتابعونهم اليوم، اللي تتابعونهم اليوم في الانتخابات، خالفتهم امس في الاستعانة بالامريكان. فان كان لانهم علماء تثقون فيهم على ما خالفتمهم بالأمس وفقتهم اليوم، وإن كان لأنهم علماء، طيب خالفهم علماء على ما لم تأخذ بالقول الآخر، تماما كأتباع الحزبين عندنا يقولون لك تابعنا علماء يا شيخ، طيب ولما لم تتابعوا الآخرين؟ لماذا تابعتم هؤلاء وتابعتم هؤلاء؟ قال قصدهم دللهم القول. يبقى أنت مجتهد بقى، ما أنتش عمي، أنت الآن مجتهد، عرفت الأدلة؟ يعني عرفت أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. فلا ينبغي الإنسان أن يعمل على بشيء لأنه قول علماء، لا، أعمل لأنه دليل، والدليل هذا ذهب إليه العلماء. لكن متى أحتاج كلمة قول علماء؟ لما أتي إلى تبديع وتضليل، لما أتي أقول أنت ضال مضل، ليه؟ لأنك ذهبت إلى هذا القول، فيقال لك كيف تضلل وتبدع المسألة اجتهادية وعليها علماء؟ يبقى كون المسألة عليها علماء والمسألة مسألة اجتهاد لا تبدع فيها ولا تضلل، إنما كعمل، العمل إنما يكون بالدليل. نعم نعم. من من نعم يعني وحول هذا كله. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر حاء وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد.
نعم، وهذا أيضا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد، دفن في لحد، وكانوا يقولون قد أرسلوا رجلين أحدهما يشق والثاني يقوم بعمل لحد، فجاء هذا، وهذا هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد، واللحد سنة والشق جائز. اللحد سنة والشق جائز. اللحد سنة وهو أن يأتي بعدما يحفر في وسط القبر، يأتي إلى الجدار المواجه للقبلة فيحفر فيه جيبا في أسفله فيضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن نصبا، هذا هو اللحد وهذا هو السنة. وإن جعل في المنتصف ودفنه هذا اسمه الشق، وهذا جائز. وقد تكون الأرض في بعض الأماكن لا تحتمل اللحد لأنها تنهال فيكتفى بالشق في ذلك، لكنه من جهة السنة فالسنة اللحد والشق جائز. ف فاللحد لنا والشق لغيرنا. لكن أن يدفن فوق سطح الأرض فهذا لا يجوز، هذا رمي وليس دفنا. ثم يبنى بعد ذلك عليه، هذا أشر. فإن وضعت عليه سطور وأضواء شر وأشر، شر وشر. فكل هذا ما يجوز، كل ما يفعل فوق الأرض سواء من دفن فإن هذا ليس ما دفنا لا لغة ولا شرعا. قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أول دفن سبحان الله، يعني أول دفن عملي وقع على وجه الأرض الله علمه الناس. فلما قتل أحد ولدي آدم الآخر ما دري ما يفعل، كيف يواري سوءة أخيه؟ حينئذ أرسل الله غرابا فصار يبحث في الأرض، وقد وارى آخر فبين له عمليا كيف يفعل، فقال: يا ولاتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فلهذا الدفن عمليا هذا حصل في هذه القصة، ثم عمليا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدفن في باطن الأرض، أما فوق الأرض فهذا رمي وهذا بدعة منكرة. القول بأن الأرض ما الأرض وهذه لا تسمح في ماء هذا كله افتعالات. أي واحد يريد أن يدفن في الأرض في أرض يعني فيها مياه كما يزعم يأتي بس وإحنا نحفر له، ما هو بلازم تحفر في الأرض مترين، ما هو بلازم احفر واري. حينما يحفر الأرض إنسان متر أمامه الآن أو في أي أرض ما تأتي بماء، ولو أتت بماء نحن ماذا نصنع حينما نأتي نبني بيوتنا وعمارتنا؟ ها ننزل في الأرض كم متر وتأتي بالماء ماذا نصنع؟ ضع حائلا، حائلا يحول بينك وبين الماء، صبه كذا ما في إشكال جائز. ثم تضع التراب بعد الصبة وكذا، تضع التراب وتدفن في التراب، أو لو لم تجعل ترابا ونصبت عليه اللبن أو شيء آخر ثم بعد ذلك جعلت التراب لبس، ولو جعلت هكذا ثم غطيت أعلى فلا بأس. المهم في النهاية يكون في باطن الأرض، في النهاية يكون في باطن الأرض لا على ظهر الأرض. ثم يأتي بعد ذلك البناء الذي يكون قبل، الذي يكون فوق، والنبي قد نهى عن ذلك بل أمر بهدم ذلك، كما في حديث علي عند مسلم لما قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب.
قال في الحاشية في الحديث الذي مر بأنه صحيح لغيره، فيقول هذان إسنادان ضعيفان لضعف العمري، لكن ذكر له شاهد وآخر. نعم نعم. المم الشق لغيرنا يعني أنه جائز وأنه ليس من هدينا المختار، هذا الشق لغيرنا يعني ليس من هدينا المختار، يعني نحن وغيرنا نشترك فيه، فغيرنا يدفن، فكان المشركون يوارون، ما كان أحد يدفن على وجه الأرض، كانوا يوارون أيضا، فهذا عملهم. أما نحن فاللحد لنا، أي أن هذا المختار، ولولا الإتيان أو إتيان أدلة تدل على جواز الشق لقلنا بأنه ما يجوز، ويكون معنا ولغيرنا أنه لا يجوز أن نفعله نحن، لكن لما ورد أدلة بالإباحة فدل هذا عنه ولغيرنا، يعني مما يشترك فيه غيرنا معنا في ذلك، وهذا جائز. أما المختار، المختار هو اللحد. نعم. نعم. في بطن الأرض يعني بيدفن فيها يعني واحد واثنين، ما في إشكالية. الجمع بين أكثر من واحد عند الحاجة لا إشكال فيه. النبي في أحد جمع لما كثر القتل، كان يجمع بين أكثر من واحد، فعند الحاجة لا بأس. وكان النبي يقدم الأقرأ. نعم نعم. ولو ما في إشكال. في بطن أرض اجعل غرفة ما يعني مثل الغرفة تكون واسعة، ما في إشكال. المهم في النهاية يكون في بطن الأرض، إنما في هذا يعني الأمر فيه واسع حسب الحاجة. يعني قد يكون هناك بعض الأماكن تحتاج إلى بناء لأن فيه مياه وفي كذا، إنما الأفضل لو حفرنا وجعلنا كالغرفة في بطن الأرض وبنينا جدر، أننا نضع فيها التراب بعد ذلك ونحفر في التراب الأفضل، لكن مع المساحات ومع الحاجة ما في إشكالية. نعم في الدفن الشرعي. ده يعني قول يا محمد، يعني ده قول بقى الجماعة اللي هم ايه قاعدين يعني يسيروا مع بعض بقى ونشوف، يعني ممكن واحد يصحى وممكن واحد يموت. احنا خلينا في السنة، السنة ما نقولش بقى احنا مثلا ان ده دفن شرع رحمة، لانه ممكن لو الثاني ممكن يكون لو دفن فوق الأرض قد يكون عنده نوبة وقد يفيق فيجد القبر مغلقا فيموت بعد ذلك يعني سجنه في هذا، ما لنا دخل بالتعليلات هذه. وقد يأتيك واحد يقول لك الدفن في بطن أرض انتهاك لحرمتي ونهول التراب عليه. كثير من الناس يعتبر أن هذه إهانة للأب، ولهذا يبنون فوق. وبعدين تطور الناس بقى في سيراميك الآن، وبقى في رخام، وبقى في الصية، يعني يكون في كمان أرفع من الأرض مثلا بمتر، مثل ما نبني بيوتنا ما نبني على سطح الأرض، نرفع مثلا متر ولا شيء. فبعض الناس وبقت أدور ثاني وثالث، وممكن يجي بعد ذلك بلكونات وعادي جدا. يعني هذا يتطور الناس ويظن هذا من إكرام المي. ولهذا إذا فتح مقابر جديدة للبناء ويبنون جديد، بيسأل دايما سؤال متكرر، أبي الذي دفن من 20-30 سنة في المقابر القديمة ممكن أنقله؟ لأنه بيرى أن البر أن ينقل أباه في البيت الجديد في المقبرة الجديدة، إنما يتركه في القديمة. هذه كلها لما استمرأ الناس هذا الأمر، ويأتي مشايخ يقولون الأرض نعم والظروف وكذا، وعجزنا أن نوجد هذا المتر. ولو افترضنا انك انت تقول ما نجد لهذا والحاجة وما الحاجة، لا تختار هذا. لكن لو انسان مثلا اضطر وما في الا هذا الامر مثلا، يعني لو افترضنا وما عنده ارضية وما في الا هذا الامر مثلا، لو افترضنا على الاقل الحاجة بتقدر بقدره، يعني حينئذ ماذا ستصنع؟ هتحفر في القبر نفسه وكذا، والبناء ان ثلاث ساعات تهدمه فتحفر في القبر هذا وتدفنه. لكن لا، يعني ما الداعي أن تدفن فوق؟ لو افترضنا حتى أنك تحفر نصف متر وتواريه. فالناس استمرأوا هذا واستسهلوا هذا، وقالوا الحاجة، الأراضي غير موجودة، والأرض كذلك في بطنها ماء، فتسهلوا في هذا الأمر. وهذا أمر يعني منكر. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ هي للأحياء يعيشون عليها وللأموات يدفنون فيها، ثم أماته فأقبره. فهذه كلها تدل على أن هذا الفعل منكر وذريعة لعبادته. النبي نهى عن البناء فوق الأرض، لماذا؟ لأن هذا ذريعة للعبادة وذريعة للغلو. فلا يجوز إبراز هذا القبر بهذه الصورة. نعم نعم نعم.
قال وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان مع كراهة الشق عند أحمد بلا عذر.
نعم. كلمة جائزان إيه؟ يعني أنه لو فعل ذلك صح ولو فعل ذلك صح. وليس أن حكم اللحد الجواز للسنية، يعني معناه أنه إذا فعل ذلك صح وإذا فعل ذلك صح. أما السنة اللحد والشق جائز. نعم.
شيخنا في تحفة الأحوذي نقل قال كما قال النووي في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق.
نعم. بس عرفتم يعني جواز، يعني جواز يعني أن هذا لو فعلته فصحيح وهذا لو فعلته فصحيح، لأن السنة العملية هذا. ولهذا حتى في دفن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلوا إلى رجلين أحدهما يقوم بالشق والآخر يقوم باللحد، وأن يعني أيهما وصل فعل. نعم.
الوزير قال وحكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة على أن السنة اللحد.
اقرأ. نعم.
وحكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة على أن السنة اللحد وأن الشق ليس بسنة.
تمام. يعني جائز. وليس أن السنة ما. نعم. عدول عن السنة رواية أحمد يعني في الكراهة. إذا كانت لغير حاجة أن عدول على السنة اختيارا يعني، والكراهة هذه تنزيهية. نعم نعم. وعلى كل تقدير
ليس اللحد واجبا والشق منهيا عنه، والا لما كان يفعله ابو هريره وهو لا يكون الا بامر من الرسول او تقدير منه، لم يثبت على ان اياهما جاء اولا عمل عنه.
نعم صحيح.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
كان ابن عمر رضي الله عنه متحريا للسنة، وكان من نقلتها والذين يعنون بشدة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا نقل الكثير والكثير من هدي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ركعتين قبل الفجر يعني السنة والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة، يعني أنه سمع ذلك من رسول الله. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولهذا السنة قراءة هاتين السورتين، سنة الصبح وسنة المغرب، سنة الطواف، فيقرأ السورتين وهما تسميان بصورتي الإخلاص. فصورة قل هو الله أحد صورة إخلاص، الإخلاص في باب الأسماء والصفات أخلصها الله لنفسه فكان الخبر فيها عن الله. وصورة قل يا أيها الكافرون صورة إخلاص أيضا، لأنه أخلص العبادة لنفسه فلا يعبد سواه، فهذه في توحيد الألوهية وهذه في توحيد الأسماء والصفات. ولهذا كان النبي يكثر القراءة بهما صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء في السنة ما يبين جواز غير الصورتين في سنة الصبح، وهي قراءة قول الله سبحانه وتعالى في الأولى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني عدول عن سورتي الإخلاص والتوحيد وكذا إلى آيتي أيضا الإخلاص والتوحيد وغير ذلك. فهذا يفعلها أحيانا، وإلا فالغالب من هدي صلى الله عليه وسلم قراءة السورتين. نعم، ولو قرأ بغيره مجاز، لكن السنة أولى. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه.
وقال السندي كان في الحاشية هنا قوله بضع وعشرين مرة، يريد أنه كان يقرأ السورتين في الركعتين المذكورتين مرارا، لا أنه قرأهما مرة أو مرتين في عمره ثم ترك، ويستبعد أن يكون مراد التكرار دفعة واحدة، يعني يقرأ هذا أكثر هذا العدد في موضع واحد، لأن مبنى سنة الفجر على التخفيف، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واعدد نفسك في الموتى.
الله أكبر، الله أكبر. هذه وصية في الزهد، وصية في التقلل من أمور الدنيا، وصية في الاستعداد للآخرة. أخواني الآن نتكلم ونذهب ونجيء ونمشي، وما ندري والله يا أخواني بعض لحظة، ما أقول غدا ولا أقول ليلا ومساء، قد يأتيك الموت وأنت تتكلم، تتكلم فتسكت وتوقف قلبك وأنت تتكلم، فالإنسان ما يدري متى يأتيه الموت، فلابد أن يكون الإنسان على استعداد دائما، على استعداد. إن أويت إلى فراشك فماذا لو لم تقم؟ أتحب أن تموت على حالك هذا؟ هل أنت نمت على عمل صالح؟ وأعظمه التوحيد والسنة، أعظمه التوحيد والسنة، فمعبودك هو الله وقدوتك هو رسول الله، هل أنت كذلك؟ ولا نايم حزبي، نايم أشعري، نايم معتزلي، نايم خارجي؟ قد يقول قائل يا شيخ قد يكون خارجي وقد يكون معتزلي وقد يكون أشعري يحسب أنه يحسن صنعا، ما في حاجة اسمها يحسب. لو أنت شريك في تجارة وراسك بتشتغل، المئة ألف اللي كانوا رايحين جهة اليمين دول جاي منين ورايحين فين؟ ونحن ماذا نصنع؟ لو الواحد في جيبه 100 جنيه وجد 50 وما ذكر 50، بيجي له نوم 50 دي راحت فين؟ المهم أنا عايز أعرف بس راحت فين، ما هو مشكلة أنها راحت فين، ويبدأ بقى يجيب شريط يومي من أول يوم، أنا نزلت ورحت وجيت وكذا 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 وكذا. زوجته تقول له أما تذكر كذا؟ الحمد لله، حينئذ ينام. من أجل 50 جنيها راحت فين؟ راحت فين؟ كان بعضهم تدخل عليه تجده بيعد على أصابعه، لينها يعد على الصواب، مشغول. هل أنت مشغول بمنهج؟ لا، تقول أحسب، أحسب كده وخلاص، أحسب بلا دليل. إيه أنا أتبع شيخ فلان، الشيخ فلان هذا الدليل، أحسب هذا، اسأل أهل العلم، أبحث، أحسب هذا، عندك المكتبة فيها مئات الكتب من أصول السنة، هات كتاب كده، هات كتاب من كتب الأصول هذه، ولا أحسب وخلاص؟ أحسب لما دينارك ودرهمك ما حسبت، ولو الشيخ أفتاك يا أخي نعم والله أنت عندك في شقة كذا أخوك محتاجها، الله يكرمك اعطها له ولك الأجر عند الله، وستجد هذه عاقبة عند الله عظيمة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا صحيح يا أخوان، صحيح صحيح، لو أنك أعطيت أخاك شقتك شقة زائدة عندك، أو أعطيت سيارة زائدة عندك، أو أعطيتك كذا، هذا مستحب ولا لا؟ لكنك لن تطيع شيخك مهما كنت تحبه. من الذي أحب شيخه فبذل ماله من أجل شيخه؟ لكن إذا جئنا إلى الدين شيخي، وإذا جئنا إلى الدين حسناته سيئات، شيخ عنده سيئة وله 1000 حسنة، لكن لو جئنا إلى أمور الدنيا لن تسامح شيخك في سيئة، سيئة أخذ مالك أو سيئة الاختلاف معك في شيء أو غير ذلك. لو كنت زوجة أخته وطلقته وحصل بينكم شجار تركت شيخك، أو العكس، أو كنت شريكة ورأيت أنه أخذ منك مالا في الشراكة هذه لتركته، وتقول أنا كنت أظن في الشيخ هذا يا رجل ده غالطني في الحساب وفعل كيت وكيت. إذا جاء الدرهم والدينار اختلفنا، وإذا جاء الدين تسهلنا. فلا ينبغي الإنسان أن ينام إلا هو محقق هذا التوحيد. طب أنت يا هشام مثلا قد تكون ذلك من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صح، لو هذا قولي نعم وارد، لو أنا اختياري هذا قولي وارد، لو أنا أقول ما يجوز الخروج على الأئمة ولا يجوز الحزبية ولا يجوز هذا وارد أن يكون هذا، لو هذا قولي وارد أن يكون خطأ أو صوابا. لكن حينما أنام وكتب السلف فوق رأسي وبين وعن يميني وعن شمالي أتغطى بها وأحتضنها وغير ذلك، أنا مع أحمد، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من المسلمين، ومن فعل ذلك كان خارجا عن السنة وعن الطريق. خلاص أنا أعمل إيه بقى؟ هذا قولي أنا، هذا قول أحمد، يمكن أحمد اجتهد، هذا قول السلف كلهم قاطبة. أنت بقى معك كتاب إيه؟ معك ابن الزبير والحسين، ده مين اللي فيه من فهمك هذا؟ دخلنا بقى في النفق اللي إيه؟ النفق الذي سيودي بك إلى المخاطر. ألم يكن السلف يعرفون ابن الزبير والحسين؟ ما كانوا يعرفون؟ فإذا خير ما تنام عليه التوحيد والسنة. طيب وإذا استيقظ خير ما تستيقظ عليه التوحيد والسنة. فاستعد للموت في أي وقت، إذا أتاك الموت فعلى أي مذهب؟ وما ينبغي أن تؤجل، تقول إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله مسافر، أنا بجهز ورقي وكلها شهرين ثلاثة وسافر، واسأل بقى الشيخ الفوزان عن المسألة هذه. طب والشهرين ثلاثة دول تعمل فيهم ايه؟ طب ولو جاءك الموت قبل ان تسافر؟ فكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، لان هذه الدار ليست مقامة نهاية، فكلنا غرباء. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو، احنا هنا سبي عدو، فهل ترى يوما نعود الى اوطاننا ونسلم؟ يبقى الوطن الحقيقي الاخره. ولهذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب الست في حياه؟ ما قال يا ليتني قدمت لاخرتي، انما قال يا ليتني قدمت لحياتي، لان الدار الاخره هي الحيوان، وان الدار الاخره لا هي الحيوان. إخواني نحن في محطة، إحنا الآن في سفر، كما قال ابن القيم إنما الحياة هذه مراحل سفر. إحنا الآن في القطار يا إخواني، والقطار يسير، وهذه مرحلة سفر. ممكن أنا أنزل المحطة التي القادمة انتهت حياتي، وإنت تتواصل المحطة التي بعدها، لكن هتنزل في محطة أكيد. فمراحل السفر هي مراحل عمرك، تنتقل من إلى. فكن في قطار السنة وسفينة السنة، كما قال بعض السلف السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. تقول بقى سأوي إلى جبل يا سلام، اسكت أنا مش فاهم، أنا أروح بقى أحزابي وأروح للناس عندي وأروح لكذا وكذا وكذا، سأوي إلى جبل تشوف أنت بكرة، إحنا لا نحكم وإحنا لا نعمل. والله لو حك احكم بالشرع في نفسك اولا، فان حكمت بعد ذلك الحمد لله، يكون هذا من الله مثلا وانت على الشرع، والا فقد اديت ما عليك. يظن كثير من الناس ان الحكم بما انزل الله خاص بالحاكم، وانما الحكم بما انزل الله فرض كل مسلم. فترى مجتهدا جدا في بحث مساله الحكم بما انزل الله على وجه تكفير الحكام، إنما جميع الأدلة الأخرى مطروحة بالنسبة له، مجتهد الليل والنهار يكفر بحكم غير ما أنزل الله، ولا يحكم بما أنزل الله في نفسه. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإنسان يبحث وينقب ويفتش ويسافر ويرحل من أجل الهداية. لماذا يا أخواني لا نجعل مشروع الهداية والاستقامة مشروعا، لا أقول هو مشروع العمر ينبغي أن يتقدم كل شيء، لكن على الأقل اجعله مشروعا بجوار مشروعك. أنت عندك محل، أي نعم، محل تفتحه فيه، والله محل كذا وكذا، أفتح محلا، عندي مشروع تجارة العسل، طيب في محل آخر بجواري افتحه، مشروع طلب السنة والاستقامة. بعض الإخوة تقول له لماذا لا تطلب علما، لماذا لا تبحث، لماذا؟ والله يا شيخ مشغول، والله ما في أدنى وقت، سبحان الله، من إلى وسفر وكذا. طيب احنا إذا جئنا لهذا الرجل وفتحنا له مشروعا بجوار محل هذا، هيقول لا لا شوفوا غيري، مشروع محل مليون جنيه مثلا أو 2 مليون أو 3 مليون، ها زيادة، هو فتح محل عسل، فتحنا له محل ملابس جميل جاهز على المفتاح، خذه، يقول لا والله ما عندي وقت، والله مشغول، شوف غيري. هذا موجود ولا يعمل ايه؟ جزاك الله خير. طب هتجيب الوقت منين؟ هتجيب الوقت منين؟ هتأتي له بوقت. ولو محل ثالث ستأتي له. سلسلة بقى محلات كذا في جمهورية مصر العربية، الهدى والنور ولا التوحيد والنور، هتعمل ايه؟ هتتنازل عن مشروعك اللي صار بملايين ومليانة؟ هتعمل ايه؟ هتدير وهتجيب، والامكانيات بتتفجر على حسب الدرهم والدينار. ما هو في واحد بيتاجر في شوية كمون كده، يبقى امكانياته ماسك ركب العجلة وبيوزع شوية كمون، بقى عنده محل، الامكانيات زادت، بقى عنده سلسلة محلات زادت وزادت. اما الدين نرضى بالدون، نرضى بالدون فيه، نرضى بالدون فيه. الله انا حاولت احفظ بس صعب، حاولت بس صعب، والله بحاول اروح الدرس بس صعب جدا، والله بحاول اطلب يا اخي. احنا كلنا هنبقى علماء؟ ما لا يمكن يكون الناس كلهم علماء وكلنا هنكون اغنياء برضو؟ لماذا تسعى في الغنى وكلنا هنكون اغنياء؟ فلهذا نقول لماذا لا نجعل طلب الحق والسنة والاستقامة مشروعا عندنا؟ لماذا لا نجعله ولدا من أولادنا؟ عندك 4 أولاد يبقوا 5، عندك محل يبقوا 2، ده ببساطة جدا. يعني هذا مثل يوقد به نائم ويرجع به شارد. لماذا نوجد الأوقات دائما لدنيانا حتى إذا جاءت الآخرة لا وقت؟ وقد نهى السلف أن نجعل أمور الآخرة فضول أوقاتنا، واليوم والله ولا فضول أوقاتنا، بل ليس لآخرتنا شيء في أوقاتنا. فلهذا النبي ربى الصحابة على ذلك، كن في الدنيا كذلك غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك من الموتى، اعدد نفسك من الموتى. نعم، قال الشيخ في الحاشية: صحيح لغيره دون قول وعد نفسك في الموت فهو حسن لغيره. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد أبي البزري السدوسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: هذا إسناد ضعيف. وقول كنا نشرب ونحن قيام، قال السندي: أي عند الحاجة إلى ذلك، حملا للنهي على التنزيه، ويحتمل أن يكون فاعل ذلك ما بلغه النهي أو أنهم فعلوا ذلك قبل النهي. ثم زعم ابن عمر أنه باقي لعدم بلوغ النهي له، وإلا فالنهي صحيح بلا ريب، والاحتراز عنه أحسن. ولو قيل كنا نشرب ونحن قيام ونحن ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله لبيان الجواز، هذا جائز، لكن السنة أن تأكل جالسا وأن تشرب جالسا. وقد جاء عند مسلم النهي عن الشرب قائما، لكنه ورد أيضا أن النبي شرب قائما. فالشرب قائما هذا جائز، وقاعد هذا هو السنة. فالسنة أن تشرب جالسا وأن تأكل جالسا، هذه السنة، ولا تشرب قائما. لكن يجوز أن تشرب قائما، وإذا كان حاجة فلا إشكال. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قربة كانت معلقة، وشرب من زمزم وهو قائم أيضا، إلى غير ذلك. فإذا شرب قائما فلا يقال هذا آثم، وإنما هذا جائز والسنة أولى. والبعض يرى الكراهية، والكراهية حينئذ تكون للتنزيه، إلا أهل الظاهر فإنهم رأوا أن هذه الكراهية للتحريم. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
الغيب كثير ويتضمن كل شيء لا يراه الناس مما اختص الله عز وجل به، لكن مفاتيحها تعود إلى هذه الخمس. هذا معنى مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو. وإلا فالغيب كثير وأفراده كثيرة اختص الله به، لكن مفاتيحها تعود إلى هذه. عنده علم الساعة فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ويسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أين مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو. قال: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وينزل غيث المطر في وقت ما شاء بالقدر الذي يشاء على الأرض التي يشاء، كل ذلك علمه عند الله. ويعلم ما في الأرحام من ذكر وأنثى، من شقي وسعيد. وعلم الناس بما في الأرحام من ذكر وأنثى بعد تكوينه وبعد حصوله بنوع العلم الذي يعلمون به من الأشعات وكذا، هذا لم يعد غيبا، هذا اسمه غيب نسبي. فالغيب قسمان: غيب مطلق، هل يكون لك ولد أم لا، وهل إذا حصل يكون شقيا أو سعيدا، وهل سيتم هذا الحمل أم لا ويستمر، وهل هو سليم وصحيح أم غير ذلك. قبل ما يحصل شيء من هذا فإنك لا تدري. فهذا الغيب المطلق الذي اختص الله عز وجل به. أما الغيب النسبي الذي يكون غيبا في وقت دون وقت، أو يكون عن أحد دون أحد، هذا غيب نسبي، هذا لا يدخل في ما اختص الله عز وجل به مما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكسبها عند الله. قد يموت الإنسان، قد يكون غدا في بلد أخرى، الإنسان يخرج ويركب سيارته وهو متجه إلى بلد ما فيتحول اتجاهه إلى أخرى. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثني،
وقد يموت الإنسان في الجو لا في الأرض، وقد يموت في البحر، علم ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن عن علي بن زيد بن جدعان قال حدثني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له.
نعم. قال يقول حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، لكنه متابع، يعني الحديث صحيح بالمتابعات، لكن هذا الإسناد ضعيف. نعم. ففيه تحريم لباس الحرير، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا. وقد جاء في الحديث الصحيح: هذان حلالان لنساء أمتي، حرمان على رجال، أو أحل لنساء أمتي. فحلال للنساء حرام على الرجال، حرام على الرجال، فلا يجوز للإنسان لبس الحرير إلا قدر يكون قليلا، إذا كان في قدر قليل لا يؤثر، فمثل هذا ورد السنة به، أو يكون على وجه الحاجة إذا احتاج الإنسان لبس الحرير، هذا أيضا ورد السنة بجوازه. هذا بالنسبة للحرير. أما بالنسبة للذهب فهذا تحريم يشمل القليل والكثير، فلا يجوز ولا يباح للرجل أن يلبس اليسير من الذهب، فلا يجوز هذا. ولم ترد السنة باليسير من الذهب، وإنما النبي حرم الخاتم، والخاتم هذا يسير لكنه حرمه، وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار. بل إن العلماء قالوا المطلي بالذهب إن كان يجمع حال انصهار وكذا، يعني في شيء يجمع ليس لولا فقط لا يجمع، إنما يجمع له جرم، فإن هذا حرام كذلك ويدخل في هذا. كذلك السن، أي شيء من الذهب، النظارة، أي شيء تلبسه بالنسبة للرجال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك في التطبب، لحديث عرفجة رضي الله عنه لما انكسر أنفه فاتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمر النبي أن يتخذ أنفا من ذهب، قالوا فإذا كان للتطبب فهذا جائز. نعم. نعم. المرأة تجعل الحرير فراشا لها ولا لها ولزوجها؟ لها هي. المرأة ليست ممنوعة من شيء في اللباس، أما الفراش فقد ورد السنة بالنهي عن فراش الحرير، والذي يظهر عموم ذلك، الذي يظهر عموم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ الحرير فراشا ووطاء، الحرير الخالص، وهذا يعم. أما لباس المرأة فرخص المرأة في اللباس، لأن هذا من نوع الإسراف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم، ثم خيرهم أن يأخذوا
عبد الله بن رواحة، يخرص عليهم يعني يقدر عليهم، قدر النخل وكذا، ثم يأتي أخذ الزكاة بعد ذلك. نعم.
ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا هذا الحق، بهذا قامت السماوات والأرض.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي
الله عنه. طبعا ورد في الرواية الأخرى أنهم أرادوا إعطاءه رشوة ليحيف في الحكم، فقال لهم لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن انظر يا منهج الصحابة وتربية الصحابة، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. طيب لما قامت السماوات والأرض بهذا على ما لم تسلموا؟ نعم. ودل هذا على جواز المزارعة بالشيء المشاع الذي يخرج من الأرض، يزرع لك واحد على أن له الخمس، له الربع، له النصف، وسواء كان البذر منك من غيرك، هذه أمور يرجع فيها للاتفاق. نعم.
شيخنا هل يشكل ما ذكرتم من اتخاذ بعض الذهب للرجال؟ بعض الصحابة كان يأخذ شيئا في السيف فيه ذهب، أو
نعم
بعض الصحابة يعني كان له سيف فيه بعضه فيه ذهب، قبيعة السيف وكذا.
لا، هذا ينهى عنه.
ورد عن
وبعض وهذا ورد عن بعض الصحابة، هذا اجتهاد منهم، لكن أثبت هذا أولا. ممكن يكون المموه أو شيء من هذا مما لا جرم له، يعني في الطلاء مما لا جرم له، أو يكون ذاك قبل النهي. نعم.
أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثقال، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة.
الاحتمال ما يثبت به. نعم ما يثبت به. فهذا اليسير ما ورد سنة به، إنما النهي عام، هذا حرم على رجال أمتي. ولو كان اليسير مباحا لكان الخاتم، ايه الاشكاليه؟ الخاتم هذا ايسر شيء، الخاتم هذا ايسر شيء. نعم، ولكن هذا محمول يعني على الاجتهاد، اجتهاد بعضهم. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهيه: وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على 4 أقوال في مذهب احمد وغيره، أحدها لا تباح، والثاني تباح في السيف خاصة، والثالث تباح في السلاح، وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب، والرابع وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، فيباح طراز الذهب إذا كان 4 أصابع فما دونها، وخز القبان وحلية القوس كالسرج والبردين ونحو ذلك. وحديث لا يباح من الذهب ولو خربصيصة وخز بصيصة، لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة،
يعني ولو أدنى شيء يعني. نعم.
وخز بصيصة عين الجرادة محمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وجعل القاضي وابن عقيل تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من قسم المكروه.
ولكن الشيخ الإسلام ما قدم دليل، وهذا عام، هذا عام. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان فيه نسبة من الحرير مثل المشالح، قال موضع 2 أو 3 أو 4
الحرير، لا الذهب
الاثنين. إذا كان موضع 2 أو 3 أو 4 من الحرير يباح للرجل مثل الزرار ومثل الرقعة الصغيرة وأشباه ذلك، السائل والذهب، قال الذهب لا، الذهب لا حرام مطلقا، لا قليل ولا كثير. السائل: من قال بجواز اتخاذه للنساء فقط الذهب والفضة؟ قال الشيخ: الأحاديث عامة يا ولدي، يعم الرجال والنساء. السائل: بالنسبة للحرير في الحروب هل ورد فيه شيء؟ قال: إذا دعت الحاجة إليه من الحكة وأشباهها، مثل ما لبسه الزبير، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير عبد الرحمن بن عوف من أجل المرض، ومجرد الحرب ما يكفي لا يبيحه. السائل: الجلوس عليه وتلبيس الكنب، الشيخ ما يجوز هذا؟ ما يجوز. السائل: لا للنساء ولا للرجال؟ قال الشيخ: لا يجوز للرجال لبس الحرير ولا الجلوس عليه، أما النساء لهن لبس الحرير. السائل: اتخاذه للجلوس؟ قال: لا، ما يصلح، لأن المجالس يأتيها الرجال. السائل: يعني اتخاذه للنساء مقصور على اللباس؟ الشيخ: الإذن خاص بالملابس، قميص سروال ما يخالف، أما البسط والمجالس هذا يأتيها الرجال والنساء، ما يصلح. السائل: المرأة لها الجلوس على الحرير؟ الشيخ: ما يجوز اتخاذه مجالس، لأنها إذا اتخذته جلس عليه زوجها وجلس عليه أبوها، وسيلة إلى جلوس الرجال عليه. السائل: ما هو الدباج؟ قال: الغليظ من الحرير، الغليظ يعني دباج، واللمعان يسمى استبرق اللي يلمع. السائل: عندي تعريف آخر للدباج نتمنى أن تصوبه إن كان خطأ، يقول بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء: ثوب سداه ولحمته الحرير. الشيخ: لا، المعروف هو الدباج، هو الغليظ من الحرير.
رحمه الله، رحمه وسعه، ما أصبره سبحان الله. نعم، ولكن هذا الطالب ما شاء الله لو بمثل هذه الأسئلة سوف يخرج، يعني سوف يخرج الطالب من الشيخ المسألة بكل مشتملاتها. نعم، فتبين بهذا أن الحرير بالنسبة للمرأة مباح لبسه، أما فراش يحتاج إلى دليل خاص لأن الفراش منفصل ولا يقاس فراشها على ثيابها، ولا يقاس فراشه على ثيابها، لا سيما وقد أتت الأدلة بالنهي عن ذلك. إنما من أراد أن يقيس وأن يلحق فليأتي بدليل، إنما الوارد في اللباس فقط. نعم، وبالنسبة للذهب عموم الأدلة في هذا. نعم نعم نعم، يعني إذا قدر الشيء، إذا قدر شيء ف بحيث إذا جاء ليأخذ الشيء فممكن أن يزيد ما يأخذه فيعطيه مقابل الزيادة، أو ينقص فيعطوننا مقابل النقص بناء على التقدير. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل.
يقول السندي رحمه الله قوله يخرص عليهم من خرس النخلة كنصر إذا خم نما عليها، قدر يعني من الرطب تمرا ليعرف مقدار ما يؤخذ منه وقت الجذاذ في العشر أو غيره، ثم خيره مع عبد الله على مقدر، أي فخرص عليهم فما رضوا بذلك وعرضوا عليه المال ليراعيهم فرد عليهم المال، ثم خيرهم بين أن يأخذوا أي النخيل بذلك الخرص أو يرد عليه النخيل فيأخذها هو بذلك الخرص ويعطيهم حصته من التمر بحساب. نعم، لك زيادة أخذها، عندك نقص ادفع مقابله، مثل ما يكون في بهيمة الأنعام في الزكاة. فإذا وجد سنا أقل أخذه وأخذ 20 درهما، وإذا وجد سنا أعلى إذا وجد سنا أعلى أخذه ودفع 20 مثلا درهما، وإذا وجد سنا أقل أخذه وطلب منه 20 درهما، يعني تعويض. نعم نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر فيها نماء الخلق.
نعم، قال هذا إسناده ضعيف، ضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وقد روي وبقية رجال ثقات من رجال الشيخين، وقد روي ومرفوع موقوفا، وموقوفه هو الصحيح. وقال السدي قوله عن إخصاء الخير لعل المراد الإخصاء بلا حاجة، والحديث ضعيف ضعف عبد الله بن نافع. ورد مشروعية الإخصاء أو جواز الإخصاء كما جاء في الأضحية، أضحية رسول الله فإنه قد ضحى بكبشين أملحين موجوئين، ففيه الإباحة لكن ليس على وجه التعذيب، فمن فعله على وجه التعذيب فهو آثم، أما إذا فعله للحاجة فهذا لا بأس، فالإخصاء جائز للحاجة كتسمين الشيء وكثرة لحمه وغير ذلك، فهذا لا إشكال فيه بشرط ألا يترتب عليه تعذيب الحيوان. نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف.
وهو استدل بماذا؟ نعم.
واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الراجح، ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن أنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه، فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله.
قال القياس على،
ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه، فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله. وهذا الوجه صححه الرافعي وصحح النووي الجواز واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشها. ووجهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل. فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير.
سبحان الله الفقهاء سبحان الله تشريح. عايز تعرف التحليل يعني بسقار ولا كذا شوف السلف يعني بالملي. شوف القياس يعني شوف الكلام في الافتراش. افتراش الرجل الحرير. طب افتراش الرجل امرأته وبقى تلبس الحرير لأن إذا جاز لها لبسه وهو يفتريشها وهي لابسها الحرير فهل يقاس على ذلك مسألة افتراش الحرير؟ سبحان الله. ولهذا لا يمكن يا أخوان الإنسان سبحان الله يتصور المسائل وتنمو عنده ملكة الفقه هذه إلا بمطالعة العلماء وكلام العلماء. أوجه عديدة سبحان الله نعم وإرادات دقيقة نعم. ولهذا لا يغنى الإنسان عن العلماء أبدا. واحد يقول لك أفهم النص مني للنص مباشرة هذا حينما تكون إسحاق حينما تكون أحمد حينما تكون. لكن الآن أحسن وأقوى من يوجد من طلبة العلم هو الذي يكون عنده فهم لكلام العلماء. بس هو يفهم كلام العلماء ويفهم توجيه كلام العلماء يعني الآليات المطلوبة آليات تؤهل الإنسان لأن يفهم كلام العلماء. لكن أن يكون من المجتهدين المطلقين هذا يعني ينظر نعم.
فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. قال تنبيه: الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره.
لا ما يسمى اليوم بالحرير وليس بحرير. أي نعم يعني وجه ابن حجر في هذا يعني كلام من أباح. والصحيح أن الفراش يحتاج الدليل الخاص. وكون هذا يقال هذا للرجال ولا يدخل في النساء من الذي قال بأن هذا خاص بالرجال؟ الخطاب الشرعي لأحد بشيء لا يدل على اختصاص به إذا دل الدليل. فقد يخاطب بالخطاب الرجل قد يخاطب بالخطاب المرأة فيغلب هذا أو ذاك ولا يدل هذا على اختصاص أحدهما بالحكم إلا بدليل خارج. إنما نأتي إلى الأدلة التي فيها هذا الخطاب بضمير الذكور نقول هذا للذكور والنساء يخرجن عن ذلك. لا الأصل عند العلماء الأصل في الخطاب العموم إلا إذا دل دليل يخص. الأصل في الخطاب العموم إلا إذا دل دليل يخص. ولهذا كثير من الأدلة يكون في ذلك. نعم
نص الحديث يا شيخنا.
نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه عند البخاري قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
تمام هذا نهي عام أصلا الأم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
خرجت المرأة بإيه؟ في لباس الذهب ويبقى العموم. هذا حديث عام. تخرج المرأة بالدليل. خرج المرأة بالدليل في اللبس. أما في الفراش لا. أما في الشراب في عينية الذهب فلا. والفض نعم.
هذا الحديث لا يكون به حجة بالنسبة للذهب الساكن. وقال ابن القطان: هو عندي ضعيف.
ايه ما يصح، ما يصح شيء فيها. نعم صحيح. نعم من من
جلجل أم سلمة الذي اتخذت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم
لو من فضة؟ هذه مسألة أخرى، اللي بقى مسألة الاستعمال يعني غير الطعام والشراب، استعمال الطعام والشراب دي هذه مسألة أخرى. طبعا جماهير على المنع يعني عموما في غير الطعام والشراب، المنع عموما، بل حكى البعض الإجماع في ذلك، لكن أثر أم سلمة يدل على إباحة ذلك في الفض. نعم أي سبق البحث هذا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله
طيب
عنهما.
يكفي احمد مع اخوي احمد اي جدار انت بتقول الجدار ده هو اللي جنبك ده؟ لا لم يكن عند الفقهاء هذا الجدار ده، ما كانش عند الفقهاء جدار كذا، ما كان عند الفقهاء، لكن جدارهم كان جدار ابائنا واجدادنا، جدار تراب، فلهذا يضرب عليه ليه؟ لوجود التراب فيه، انما جدارك هذا ما في الا اذا وجد التراب. أما الصعيد هو ما جاك من الأرض، فإذا كانت الأرض وضرب عليها أجزأته من أي نوع كانت الأرض، صخرية رملية كذا، أما غير الأرض فيلزم التراب، ولهذا يلزم الصعيد وإن لم يكن تراب، إذا كان الضارب ضاربا على الأرض، ويلزم التراب إذا كان غير ضريب على الأرض. فإذا انتقلنا من الأرض إلى الجدار إلى الفرش إلى كذا، فهنا يلزم التراب. فإن كان الجدار عليه التراب يكفي، إذا كان الفراش عليه التراب، والمراد التراب لا الغبار، لا الغبار الرقيق هذا لا حكم له، إنما التراب. فإذا كان كذلك فنعم. أما الصعيد اللي هو ما وجاك من الأرض، هذا لا يلزم فيه التراب، لا يلزم فيه التراب، تضرب الأرض أيا كانت، أنت في على أرض رملية على أرض صخرية على أرض طينية على أرض كذا، اضرب الأرض. أما غير الأرض يبقى يلزم التراب، فيكون الصعيد بمعنى التراب. طيب إذا كسيت الأرض بشيء صناعي، كسيت الأرض يعني جعل فرش على الأرض، يبقى يلزم التراب. طيب إذا رخمناها وجعلنا عليها الرخام لم تعد أرض، يبقى الضرب هنا على الرخام، يبقى يلزم التراب. أما الأرض على ما هي عليه ما يلزم أن تكون ذات تراب، وعليه فقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا للابتداء وليست للتبعيض، من هنا للابتداء وليست للتبعيض، هذا أصح قول أهل العلم، وإلا بعضهم يلزم بالتراب. نعم
أحسن عليكم شيخنا. هذه أسئلة وردت من الإخوة، يقول السائل هل يجوز دفن الرجال والنساء في مكان واحد أو فوق بعضهن البعض؟
عند الحاجة ما في إشكالية، لأنه هذا يدفن الرجل ثم يغطى بالتراب ثم تدفن المرأة فوقه، فعند الحاجة لا بأس. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول كيف ندفن غير هذا الميت الذي لحدناه، هل نحفر تحته أو فوقه؟
ندفن إيه؟
إذا لحدنا ميت كيف ندفن
غيره؟ حسب وضع القبر عند القبر عندك، حسب الوضع عندك. نعم. فإذا جعلت أسفل وبعد ذلك جعلته وبعدين حائل وبعدين جعلت فوقه أعلى، فلا إشكال حسب الوضع عندك. أيوة أحمد. الأرض اللي عليها إيه؟ هذه كسيت. الجليد ليس أرضا. الجليد ليس أرضا. الجليد هذا كسيت الأرض بالجليد. نعم. نعم. من إيه؟ الله أعلم. يعني الله أعلم. يعني هذا أصلا ممكن أن يجمع. هذا عنده ماء لأن الجليد هذا ماء، فيأتي بهذه وتذوب ماء فيتوضأ به، يعني هذا يجد الماء، الجليد ماء لكن ماء متجمد فيفكه ويتوضأ به. نعم. شوف فتوى الجليد هذه. نعم. لأن الجليد هذا عبارة عن ماء متجمد وعليه فإنها يعود إلى الماء، يأتي به ويذيب فيكون ماء وتوضأ به، ما يحتاج إلى تيمم. نعم. القول إيه؟ لا 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 أعرفنا هذا كله لأشهر حتى يعني فترة معينة، اللي هي الفترة الأولى في مسألة الجنين، ثم يزرعون في الرحم بعد ذلك في الرحم. لكن أنا ما سمعت قط أن يبقى هذا الطفل في الأنبوب بجميع أطواره إلى أن يولد. هذا فين؟ هذا ما سمعت هذا أبدا. لكن في الابتداء لأن رحم المرأة يكون فيه إشكالية، لا تقوى على تحمل هذه النطفة في البداية، فيجعلونه في أنبوب في أجواء معينة حتى تتجاوز فترة الفترة هذه، ثم بعد ذلك يزرع في الرحم. نعم.